الجامعة الافتراضية السورية. كتاب التشريع التعاوني. لكل من الدكتور علي الجاسم، الدكتورة أمل شربة. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 1 حتى 11. تقدمة مبادرة ضوء بصوت أحمد حسن.
الوحدة التعليمية الأولى، أهمية التعاون ونشأته ومبادئه. سنذكر الآن بعض الكلمات المفتاحية. أهمية التعاون، أهداف التعاون، دراسات تعاونية، الصعيد الوطني، الصعيد العربي، الصعيد العالمي، العضو. سنتحدث الآن عن الملخص. أصبح للحركة التعاونية دور في مختلف الأنظمة الرأسمالية منها والاشتراكية والدول، وإن كان هذا الدور لا زال متواضعا في البعض منها ونشطا في البعض الآخر، بل إن أثر التعاون لم يعد خافيا على أحد في الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للمنتجين والمستهلكين، حيث يمكن للحركة التعاونية أن تسهم بصورة أساسية في تحسين الإنتاج وزيادته وتخفيض كلفته وتحقيق التوازن بين مستويات الدخول والأسعار، وأن الحركة التعاونية أصبحت مجال اهتمام من قبل المنظمات الدولية والإقليمية، منها منظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية الزراعية، حيث تقوم هذه الهيئات بتقديم المساعدات المتنوعة إلى الدول النامية كالخبراء والمستشارين، كما أنها تساهم في إقامة الدورات التدريبية وتقديم المنح الدراسية. سنذكر الآن الأهداف التعليمية، وهي 3 أهداف. أولا، تنمية معارف الطالب حول أهمية الدراسة التعاونية. ثانيا، التعريف بأهداف التعاون. ثالثا، بيان ماهية مبادئ التعاون الأساسية والثانوية.
سنتحدث الآن عن المقدمة. الحقيقة أن التعاون لم يعد مجرد أمان وتطلعات إصلاحية تمارس من خلال تجارب فردية، بل أصبح له نظامه الخاص ومبادئه وقواعده ومنظماته المحلية والإقليمية والدولية. وبعبارة أخرى، نستطيع أن نقول أن الحركة التعاونية قد أصبح لها دور في مختلف الأنظمة الرأسمالية منها والاشتراكية والدول، وإن كان هذا الدور لا زال متواضعا في البعض منها ونشطا في البعض الآخر، بل إن أثر التعاون لم يعد خافيا على أحد في الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للمنتجين والمستهلكين، حيث يمكن للحركة التعاونية أن تسهم بصورة أساسية في تحسين الإنتاج وزيادته وتخفيض كلفته وتحقيق التوازن بين مستويات الدخول والأسعار، وأن الحركة التعاونية أصبحت مجال اهتمام من قبل المنظمات الدولية والإقليمية، منها منظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية الزراعية، حيث تقوم هذه الهيئات بتقديم المساعدات المتنوعة إلى الدول النامية كالخبراء والمستشارين، كما أنها تساهم في إقامة الدورات التدريبية وتقديم المنح الدراسية. وإذا كان هدف القوانين الاجتماعية بشكل عام تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة لأفراد المجتمع، لا سيما بعد قيام الثورة الصناعية، وما نتج عنها من تقسيم طبقات المجتمع إلى طبقات مالكة وطبقات عاملة. فإن هذه النتائج أدت إلى ولادة الكثير من التشريعات التي يراد بها حماية الطبقات الاجتماعية الكادحة الضعيفة كالعمال والفلاحين والمستهلكين من الاستغلال الذي تتعرض له من الطبقات الأخرى. فتشريعات العمل تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأرباب العمل. لذلك لو استعرضنا قانون العمل لوجدنا أن هناك الكثير من القواعد التي تشكل الحد الأدنى من الحقوق للعمال في مواجهة أرباب العمل، والتي لا يمكن الاتفاق على مخالفتها لأنها من النظام العام. مثلا وضع حد أدنى من الأجور، الإجازات، شروط العمل، التأمينات الاجتماعية. إذن فتشريعات التعاون ترمي إلى الأهداف نفسها، وذلك لحماية الطبقات الضعيفة اقتصاديا من الطبقات المستقلة، حيث شكل المزارعون جمعيات تعاونية لحماية أنفسهم من التجار والمرابين ولتحسين زراعتهم والحصول على مستلزمات الزراعة وتسويق محاصيلهم بأنفسهم. وشكل أصحاب الحرف والصناع جمعيات تعاونية من أجل الحصول على المواد الأولية لصناعاتهم وتملك وسائل الإنتاج وتصريف منتجاتهم، وبالتالي زيادة دخلهم وحمايتهم من الفقر والاستغلال. وشكل المستهلكون الجمعيات التعاونية لحماية أنفسهم من هيمنة المحتكرين واستبعاد الوسطاء في شراء السلع والمواد الاستهلاكية والحصول عليها بأقل التكاليف.
أهمية الدراسات التعاونية. إن بيان أهمية الحركة التعاونية يتطلب منا إلقاء الضوء على الجهود المبذولة في هذا المجال على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. أهمية الدراسات التعاونية على الصعيد الوطني والإقليمي. سندرس الآن أهمية الدراسات التعاونية على الصعيد الوطني والعربي والعالمي. أولاً، على الصعيد الوطني، ذكرنا بأن الدولة اعتبرت التعاون أداة من أدوات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد تمثل ذلك بالتأكيد على أهمية التعاون بالدساتير المتعاقبة وإصدار العديد من التشريعات المتخصصة التي شملت مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، بل تم التأكيد على ذلك في المؤتمرات القطرية المتعاقبة، حيث حدد المؤتمرون موقف الدولة من القطاع التعاوني بالقول: إن هذا القطاع يمكن أن يلعب دورا هاما في اقتصاد المستقبل، الأمر الذي يحدوها إلى دعمه وتنشيطه بكل الوسائل الممكنة. وتنفيذا لذلك تقرر العمل على: 1. تشجيع تأسيس المنظمات التعاونية في مختلف الأنشطة والقطاعات الزراعية والصناعية والحرفية والمالية والخدمية ودعمها. 2. تعديل وإصدار التشريعات بما يكفل تبسيط الإجراءات القانونية لقيام الجمعيات التعاونية ومنحها الامتيازات والتسجيلات والإعفاءات اللازمة. 3. تقديم المساعدات الفنية والإدارية للأجهزة القائمة على إدارة هذه التعاونيات. 4. تشكيل اتحادات تعاونية محلية ونوعية وعامة. 5. إعادة النظر بالعلاقة بين الجهات العاملة في القطاع التعاوني والجهات الحكومية المشرفة، بحيث يكون دور هذه الأجهزة توجيهي وليس تحكمي. 6. تنشيط الحركة التعاونية والوعي التعاوني بمختلف الوسائل من إعلام وتربية ومؤتمرات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
2. على الصعيد العربي، نشير إلى أن الاهتمام بالحركة التعاونية بدأ في النصف الأول من هذا القرن،
لا سيما بعد أن لمس النتائج التي حققها التعاون في كثير من بلدان العالم من رفاه اجتماعي واقتصادي على أبناء تلك الدولة. وكان من مظاهر هذا الاهتمام التأكيد على التعاون في الدساتير والتشريعات المتعاقبة، فأصدرت البلاد العربية التشريعات الناظمة للتعاون كمصر في عام 1923 والسودان عام 1948 والعراق عام 1944 ولبنان عام 1941 والأردن عام 1952 والكويت عام 1962 وفي سوريا عام 1950 1956 1969 1974 1981 2007. ونشير في هذا الصدد إلى أن اهتمام الدول العربية بالحركة التعاونية لم يقتصر على الجهود الفردية وإصدار التشريعات، بل هناك جهود جماعية بذلك على مستوى الجامعة العربية. منها 1. أنشأت مركزا للتدريب التعاوني في عام 1956 غير أن الاعتبارات المالية حالت دون استمراره. 2. عقدت حلقة في عام 1954 طرح فيها موضوع التعاون على المستوى العربي كوسيلة من وسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ثلاثة، وفي عام 1957 عقد المؤتمر التعاوني لدول الشرق الأدنى الذي عقد في القاهرة بالتنسيق بين كل من منظمة الأغذية والزراعة الدولية ومنظمة العمل الدولية وجامعة الدول العربية. 4. حلقة الدراسات الاجتماعية العربية، حيث بحث في المؤتمر العاشر عام 1966 بعمان موضوع التعاونيات في البلاد العربية. 5. وفي عام 1976 عقد في دمشق مؤتمر الندوة التعاونية العربية حول التربية التعاونية الاستهلاكية بإشراف وزارة التموين وبالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية. وفي عام 1969 انعقد مؤتمر خبراء التعاون العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، وأصدر مجموعة من التوصيات الخاصة بالتعليم والتدريس التعاوني. ثالثاً، أهمية الدراسات التعاونية على الصعيد العالمي. تكمن أهمية الدراسات التعاونية على الصعيد العالمي من حيث الانتشار الواسع للحركة التعاونية والدور الاقتصادي الذي يمكن أن تلعبه تلك الحركة. فيمكن القول أن الحركة التعاونية يزداد انتشارها يوما بعد يوم، بل إنها من أوسع الحركات الشعبية انتشارا في مختلف بلدان العالم. وإذا كانت الحركة التعاونية ظهرت في الثلث الأخير من القرن الثالث عشر في كل من إنجلترا واسكتلندا، إلا أنها نمت نموا كاملا في سائر الدول الأوروبية الأخرى مثل ألمانيا، النمسا، بلجيكا، الدنمارك، إسبانيا، فرنسا، هولندا، سويسرا، بل تخطت القارة الأوروبية التي نشأت فيها إلى مختلف دول العالم وفي كل مكان مثل الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، نيوزيلندا، أمريكا الجنوبية، أفريقيا، آسيا، وفي الدول الرأسمالية والاشتراكية. ففي عام 1904 بلغ عدد الجمعيات في أوروبا 70,000 جمعية تعاونية، في حين أن عدد الجمعيات في سائر القارات الأخرى لم يتجاوز آنذاك 6,000 جمعية. وفي إحصائية قامت بها منظمة العمل الدولية في عام 1937، فتشير إلى أن عدد الجمعيات التعاونية في العالم بحسب إحصاء رسمي قام به مكتب العمل الدولي 810,000 جمعية تعاونية تضم 143 مليون عضو. وهذه الجمعيات موزعة وفقا لما يلي: أوروبا عدد دول الاتحاد السوفيتي سابقا 37.05 نسبة مئوية، الاتحاد السوفيتي سابقا 35.36 نسبة مئوية، آسيا عدد دول الاتحاد السوفيتي سابقا 20.76 نسبة مئوية، أمريكا 6.32 نسبة مئوية، أفريقيا وأستراليا 0.59 نسبة مئوية. أما عن توزيع الأعضاء توزيعا جغرافيا فهي كالآتي: روسيا 42.18 نسبة مئوية، أوروبا عدا الاتحاد السوفيتي 36.62 نسبة مئوية، آسيا 10.36 نسبة مئوية، أمريكا 10.23 نسبة مئوية، أفريقيا وأستراليا 0.60 نسبة مئوية. ومما لا شك فيه أن الأرقام والنسب السابقة قد تغيرت كثيرا في الوقت الحاضر عما كانت عليه، والجدول التالي يوضح أن الحركة التعاونية وبحسب الإحصاءات التي قامت بها منظمة العمل الدولية في الأعوام 1951 و52 و53 وخلال الفترة الممتدة من عام 1937 إلى عام 1953 وعلى ما يقرب من 20 عاما، تشير إلى أن عدد الجمعيات التعاونية قد تضاعف في إفريقيا وآسيا، كما أنه قد ازداد في الجمعيات الآسيوية إلى 4 أضعاف، أما في أمريكا فقد ازداد بمقدار 1.5 تقريبا. سنتحدث الآن عن الجدول، والذي يتألف من 3 أعمدة وثلاثة أسطر. العمود الأول القارة، العمود الثاني عدد الجمعيات التعاونية من عام 1937 حتى أعوام 1951 و1953. العمود الثالث عدد الأعضاء من عام 1937 حتى عام 1951 و1953. السطر الأول أفريقيا، ازداد عدد الجمعيات التعاونية بين العامين المذكورين من 30,589 جمعية حتى 60,627 جمعية تعاونية. ازداد عدد الأعضاء من 331,911 حتى 1,271,229 عضو. السطر الثاني أمريكا، ازداد عدد الجمعيات التعاونية من 510,251 حتى 510,514 جمعية تعاونية. ازداد عدد الأعضاء من 14,674,426 حتى 20,666,650 عضو. السطر الثالث: آسيا، عدد دول الاتحاد السوفيتي سابقا، ازداد عدد الجمعيات التعاونية بين العامين المذكورين من 167,554 حتى 352,343 جمعية تعاونية. ازداد عدد الأعضاء بين العامين المذكورين من 14,860,476 حتى 60,230,117 عضو. ونشير في هذا الصدد إلى أن أهمية الحركة التعاونية لا تنبع من القوة العددية، بل من الدور الاقتصادي الذي يمكن أن تقوم به، حيث تشير الدراسات الإحصائية على سبيل المثال إلى أن أكثر من نصف المنتجات الزراعية الأوروبية يحول ويباع ويصنع تعاونيا، وأن نسبة الإنشاءات في مجال الإسكان تتراوح من 25% إلى 30%. وقد كان لهذا التطور الملحوظ في العدد الأثر الكبير في اهتمامات الهيئات الدولية، حيث حرص مكتب العمل الدولي منذ إنشائه على تشجيع الحركة التعاونية، وفي سبيل ذلك عمل المكتب على 1. توثيق صلاته بالحركات التعاونية والقائمين عليها، باعتبار أنها وسيلة من وسائل رفع مستوى الطبقة العاملة وتحريرها اقتصاديا. 2. لفت أنظار الدول إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات التعاونية في تعمير ما خربته الحرب من مساكن وفي مكافحة الغلاء والأوبئة. 3. نشر الكثير من البحوث عن التعاون وعقد المؤتمرات الدولية لتبادل الرأي في الموضوعات التعاونية. 4. تشجيع الأجهزة الحكومية المتخصصة المحلية على تنظيم برامج التعليم التعاوني وإعداد وتدريب الكوادر القادرة على إدارة الجهات العاملة في القطاع التعاوني، وإلى جانب مكتب العمل الدولي ومنظمة العمل الدولية الحلف التعاوني الدولي والذي أنشئ في عام 1985 ومركزه لندن، ويهدف الحلف إلى 1. تمثيل المنظمات التعاونية. 2. نشر المبادئ والمثل التعاونية على المستوى الدولي. 3. تقديم المساعدة للأجهزة والمنظمات العاملة في القطاع التعاوني. 4. تنمية العلاقة بين الجمعيات التعاونية على الصعيدين المحلي والدولي. سنتحدث الآن عن أهداف التعاون. كثرة هي الأهداف التي يسعى التعاون إلى تحقيقها، فهو يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للخطط التي تضعها الدول، كما يساهم في رفع مستوى معيشة الأفراد من تحقيق العدالة الاجتماعية. بل إن البعض يرى أن التعاون يساهم في تحقيق السلام، لأنه يعتمد أساسا على مدى معرفة الناس كيف يعيشون مع بعضهم البعض في عالم مزدحم ومنقسم ومتصارع ويتغير في سرعة مذهلة. إضافة إلى أن التقدم الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة أمر أساسي لتحقيق الأمن الغذائي، ولا سيما إذا ما نظرنا إلى ما يجري اليوم من حروب على نطاق واسع أغلبها لها هدف خفي وهو اقتصادي، لذلك نستطيع أن نقول أن التعاون له أهداف متشعبة اقتصادية واجتماعية وسياسية. سنختم بحثنا هذا بالحديث عن هذه الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. الأهداف الاقتصادية: إن أي تنظيم تعاوني يكون له هدفين، أحدهما قريب والآخر بعيد. فالأول تحقيق مصلحة فردية، والثاني تحقيق مصلحة عامة. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف فهو يسعى إلى تحقيق تملك جماعي لوسائل الإنتاج ووضعها في خدمة أفراد هذه الجماعة، مع استبعاد فكرة استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وتمركز الثروات بأيد قليلة كما هو الحال في النظام الرأسمالي. ومع ذلك فإن التعاون لا يلغي الملكية الخاصة، ويدعو إلى أن الدولة تتملك وسائل الإنتاج وتتحمل الأعباء بمفردها، بل إن التعاون يعمل على وضع هذه الوسائل تحت تصرف فئات أو جماعات قادرة على أن تعتمد على نفسها في سبيل رفع مستوى الحياة لأعضائه ودعم الاقتصاد القومي بما يحقق الصالح العام، ويخفف من الأعباء الملقاة على عاتق الدولة. ولكن يجب أن يتم ذلك بالتنسيق وفق الخطط المرسومة من الدولة. وبعبارة أخرى، فالتعاون يحقق بآن واحد تنظيم الإنتاج بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بذلك وزيادته وتحسينه لصالح المتعاونين والمجتمع. ولا بد من الإشارة إلى أن القطاع التعاوني على الرغم من أنه قطاع خاص، إلا أنه مع ذلك يسعى إلى تحقيق أهداف كثيرة ذات طابع جماعي. نذكر منها: 1- حماية الاقتصاد الوطني في الأزمات الاقتصادية. 2- تسويق الإنتاج تعاونيا وإبعاد الوسطاء والمرابين بما ينعكس إيجابا على المنتجين والمستهلكين. 3- إقامة وحدات إنتاجية متماسكة ومنظمة تشكل قاعدة لاقتصاد الدولة تمكنها من مقاومة المؤثرات الاقتصادية الخارجية. 4- مساهمة بعض التعاونيات السكنية في التخفيف من العبء الملقى على عاتق الدولة، لا سيما أن هناك واجب على الدولة تأمين مسكن مناسب لكل مواطن. أما الأهداف الاجتماعية، يهدف التعاون إلى تحقيق أهداف اجتماعية لا تقل أهمية عن الأهداف الاقتصادية. نذكر منها: المحافظة على السلم الاجتماعي. ذكرنا سابقا بأن التعاون إحدى الوسائل التي استخدمت من الطبقات الضعيفة اقتصاديا للدفاع عن نفسها في مواجهة الطبقات المستقلة والمحتكرة، وأن من ثمار التعاون مساهمته في رفع مستوى معيشة الطبقات الفقيرة وإبعاد المرابين والوسطاء، الأمر الذي أدى إلى تضييق الفجوة بين الطبقات الغنية والفقيرة. التكافل الاجتماعي، ويتم ذلك من خلال مساعدة الغني للفقير والقادر لغير القادر، وقد تم التأكيد على ذلك في كافة الأفكار والتجارب التعاونية، بل وحتى التشريعات الحديثة تؤكد على تخصيص جزء من أرباح الجمعيات التعاونية للخدمات الاجتماعية. ونشير في هذا الصدد إلى أن الخدمات والأهداف الاجتماعية للتعاونيات كثيرة ولا يمكن حصرها، ولكننا يمكن أن نشير إلى البعض منها كنشر التعليم والحد من هجرة سكان الريف إلى المدينة وتدريب الأعضاء على أعمال الإدارة وتحسين الأداء المهني وتقديم الخدمات الصحية بإنشاء المشافي ودور النقاهة وإقامة المكتبات والمدارس ودور الحضانة. أما عن الأهداف السياسية، على الرغم من إقرار مبدأ الحياد الديني والسياسي كمبدأ من المبادئ العامة للتعاون على المستوى الدولي، إلا أنه لا يمكن الفصل بين التعاون والأنظمة السياسية، لا سيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نشوء التعاون كحركة شعبية جاءت لحماية الطبقات الضعيفة اقتصاديا. لذلك قلما توجد اليوم حركة تعاونية مجردة من شكل من أشكال العمل السياسي، بل إن الحركة التعاونية أصبحت في بعض البلدان نظاما اقتصاديا وسياسيا معا، وأخذت اسم الاشتراكية التعاونية. بل إن الوحدات التعاونية يمكن أن تشكل خلايا تعمل ضمن أنظمة اقتصادية وسياسية من أجل تحقيق أهداف عامة وعليا لأبناء الوطن. ونجد على ذلك خير مثال الجمعيات التعاونية الزراعية، وخصوصا بعد أن تبنت سوريا النهج الاشتراكي في فترة من الفترات. انتهت الوحدة التعليمية الأولى. تمرين: اختر الإجابة الصحيحة. يعد الشرط المدرج في النظام الداخلي للجمعية مخالفا لمبدأ الباب المفتوح للعضوية في الحالات الآتية: 1- يشترط للانتساب إلى الجمعيات التعاونية السكنية أن يكون حسن السيرة والسلوك. 2- يشترط للانتساب خلال الشهر الأول من فتح باب الانتساب أن يدفع قيمة السهم 5 ليرات سورية، وفي الأشهر اللاحقة 10 ليرات سورية. 3- أن يعلق الانتساب على موافقة الجمعية العمومية للجمعية. 4- يشترط للانتساب إلى الجمعيات التعاونية السكنية أن يكون مقيما في منطقة عمل الجمعية. الإجابة الصحيحة رقم 2. نهاية التسجيل ونهاية الدرس.